فعلا هذا متى؟ عند الاجتماع. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قضاء قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا، ولم يمت ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيئا، فدع أهل الضلال والخطل. لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء. ودليل هذا قوله تعالى: لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، تستكمل رزقها وأجلها، لا يبقى من الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبة، كلها يستكمل ينتهي. فإذا كان كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، والذي يقتل يكون قد استكمل رزقه. مثال ذلك: رجل قتل عند زوال الشمس مثلا، لا يقول قائل إن هذا الرجل فاته الغداء من الرزق، ولو بقي لتغدى ففاته من رزقه الغداء، نقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له، لم يكتب له. كذلك الأجل، لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، لقلنا هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. لو قال لو لم يقتل لبقي إلى الليل، صح ولا لا؟ نعم، يعني بقي إلى الليل إلا من بغتة، قد يموت بغتة، لكن نعم لو لم يقتل لم يموت بالقتل، هذا صحيح، لو لم يقتل لم يموت بالقتل، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا. إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل. ولكن هل هذا فرض أمر يمكن أن يقع ولا لا؟ نقول هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة، وبهذا إيش؟ وبهذا السبب. تمام؟ طيب لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض، ماذا نقول؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة. إذن فهذا الإيراد وهو قوله إنه لو لم يقتل لبقي، نقول هو إيراد شيء محال، إيراد شيء محال، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا شيء محال، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل، أليس كذلك؟ طيب، فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر، ماذا تجيبون؟ نجيب نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب، من أسباب طول العمر، ومن أسباب سعة الرزق، وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة لا يختلف، لأن نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. هذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لأنه لم يفعل السبب، لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه وعمره ينتهي في الوقت الفلاني ورزقه يكون إلى الساعة الفلانية. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصر من الأصل، ليس في شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. إذن ما الفائدة من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ نقول الفائدة من ذلك الحث إيش؟ على صلة الرحم، الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصول لرحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصول للرحم أمر مجهول لنا لا نعلمه. الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. وبهذا التقرير نسلا من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد بسعة الرزق يبسط له في رزقه أي في البركة، لأنهم لو قالوا هذا القول ما أجدى عنهم شيئا. كيف؟ لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر، نفس الشيء. إن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك. وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة هي هم فروا من شيء ووقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر كل مكتوب. والمهم أن الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح. كذلك أيضا الذين قالوا إن الإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، هذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. نحن نقول إن الله عالم بالمآل، عالم بأن هذا يصل ويطول عمره وهذا ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره ويقصر في رزقه ينقص رزقه، هذا عند الله معلوم وهو شيء واحد ما يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نصل الرحم. ونظر ذلك أيضا في مسألة الزواج، قال من رحمك الله من أحب أن يولد له فليتزوج. نعم نفس الشيء، المراد بهذا إيش؟ الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله قد كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، أو أن لا يتزوج ولا يولد له. نعم وربما يتزوج، لكن فرضنا هذا بأنه سبب للولادة، سبب للولادة، كما أن صلة الرحم سبب لظل عمر. والحاصل أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه، طول العمر مكتوب بسببه، ساعة الرزق مكتوب بسببه الذي وصله، لكن نحن لا نعلم، صار المقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من إيش؟ الحث على صلة الرحم، الحث وأنه سبب. الدعاء أيضا هو سبب لحصول المقصود. نعم من أحب أن يرزق فليسأل الله الرزق، السؤال سبب. لكن لو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق ما حاجة للسؤال، نقول غلط. ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط الأسباب المسببات بأسبابها. فلا إشكال والحمد لله في الحديث. إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندك غير معلوم. إنما يعني الشيء الذي تخاطب به أن تفعل السبب. نعم معلق معلق ومطلق. نعم هذا ما في شك، لو ألقيت نفسك في النار مت، لكن هل ستلقي نفسك في النار؟ هذا مكتوب عند الله، ونحن منهيون عن أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. الجدار المائل لا يجوز أن تجلس تحته، ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع خوفا من إيش؟ من أن يسقط عليه. فنحن مأمورون بفعل الأسباب، أما الشيء المكتوب عند الله فإنه لا يتغير. فهذا الرجل الذي مر من عند جدار مائل وسقط عليه، لو قال قائل لو راح مع الطريق الثاني لنجا، نقول ما يمكن، لابد أن يمر من هذا الطريق ويسقط على الجدار. هذا هو المكتوب عند الله. اجلس اجلس ما بالشك، لكن لو كان الله أراد أن تقتل بهذه الرصاصات قمت حتى تصيبك أو أصابتك وأنت مضطجع. المنجية نتقي النار مثلا، نصل الرحم. نعم لا يرد القدر إلا الدعاء. صحيح، نعم، ولكنه بالدعاء يرفعه الله. إنما المكتوب في الأصل أنك تدعو فيرد، هذا المكتوب. كما قال رسول لما أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عذابه عباده، نعم، كان هذا معناه إنذار من الله أنه سيصيبنا عذاب. فإذا لجأنا إلى الله وصلينا وتصدقنا ودعونا رفع هذا الشيء. المهم أن اجعل بالك للمكتوب في الأزل، وأن ما دونه فهو أسباب فقط، فالمكتوب في الأزل ما يتغير. نعم تسمية في العقيدة. طيب يلا عليان. يقول المؤلف إن الله تعالى يجوز له أن يعذب الناس بدون ذنب ولا جرم، فما هو دليله على هذا وما هو تعليله؟ الدليل ثم التعليل. هذا تعليل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا دليل. في أيضا دليل من السنة ذكرناه في أثناء المناقشة لا في أثناء الشرح. لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تمام. طيب انتهى الوقت. نعم ما أخذ. نعم ما هو القول الثاني في هذه المسألة؟ نعم مسألة أن الله يعذب الناس بدون ذنب. بدون ذنب ما دليلهم؟ مثل ما خاف من بربي، هذا كلام في سورة الجن، فمن يؤمن بربي فلا يخاف بأسا ولا عقابا. ومن يعمل من الآيات اللي أنت كانت تريدها، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. طيب إلا بذنب. أحسن. تمام. إذن لماذا نجيب عما استدل به المؤلف بندر؟
نعم. أما تعليله؟
لا، أما أولا عن الحديث. عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أقول لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل في السبب المقتضي للثواب والعقاب.
أحسن. يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأضللت فلان. أما بعد وجود السبب فإن الله نعم يمكن أن يتوجه السؤال لكن ما حاجة يسأل لأن الله قد وعد بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. طيب إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وعذبهم
لعذبهم. نقول هذا نجيب عنه بعدة أجوبة.
نعم.
أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفون.
يعني عذبهم وهم مستحقون للعذاب فلا يكون ظالما لهم.
نعم. ثانيا في مقابلة إحسانه بإحسانه. فإنه عز وجل إذا قابل إحسانه بإحسانه لم يكن يعني فيه مقابلة.
يعني أن المراد أنه لو حاسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم. ثالثا
المطالب بصحته.
المطالب بصحة الحديث. طيب يقول المؤلف إن نثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. ايش معنى البيت؟ يعني إن يثب فإنه من فضله هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهو متفضل عليه. أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يثيبه. طيب نقف على هذا خلي إن شاء الله الباقي فلم يجب عليه فعل الأصلح إلى آخر ستة أبيات غدا أو ما يمديكم ها؟ ها؟ اي اجل يوم السبت ان شاء الله. المؤلف ان الرزق ما ينفع من الحلال او ضده فما هو ضده يا بندر؟ الحرام. الحرام رزق رزق بالمال العام. طيب ما هو الدليل؟ ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق. أولا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتغذى بالحرام غير مرزوق وهذا مخالف للآية. ولهذا قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. طيب هل الرزق فيه تبع كمال؟ هل الرزق فيه تبع المرزوق أو لا؟ هل الرزق فيه تبع على المرزوق أو لا؟ كيف؟ مفهوم؟ ها التبع تبع يعني بمعنى هل يأثم عليه ولا لا؟ لا يأثم عليه. نعم. طيب إذا كان مؤمنا متقيا يأكل الربا نقول له هذا متقي كلام جيد. نقول الذي يأكل الربا لا يتق الله أليس كذلك؟ إذن إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع في رزقه لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إن الحلال فلا يكون عليه شيء. طيب الكافر هل عليه تبع في رزقه مطلقا؟ طيب لو ذهب إلى البر ووجد كمأة فجناها وأكلها يأثم؟ هذا تعليل جيد لكن هل لديك نص؟ هل لديك نص يدل على ما قلت؟ ما تدري؟ نعم.
فتخصيصها للمؤمنين يوم القيامة وهي طيبة للمؤمنين هذا
دليل
على أنهم يعاقبون عليه.
أن الكفار يعاقبون عليه لأن أنها لا تكون خالصة لهم. طيب هذا دليل. دليل آخر. نعم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهوم أن غير المؤمنين عليهم جناح. طيب ما تقول في رجل يا عبد الله خرج إلى السوق يشتري لحما فأصابته سيارة فدهست، هل مات قبل أجله أو لا؟ لا يا أخي، هو لولا أنه جاء كان بقي، لولا أنه جاء ليشتري اللحم لبقي.
لن يمت إلا في حين أجل، لأن هذا السبب هو الله عز وجل هو الذي قدر، الذي قدره يحصل بذلك الأجل.
كل الناس حتى ورثته يقولون لو ما ذهب يشتري اللحم ما جاء شيء.
هذا الأمر غيب، كيف عاد؟
إيه.
أقول لا يمكن ما يذهب ما يشتري اللحم. لا بد أن يخرج
ويشتري
اللحم ثم
يجلس. سمعت؟ يقول هذا التقدير تقدير فرضي يخالفه الواقع، بل لا بد أن يذهب ويشتري اللحم ويدهس، فهمت؟ فيكون الأجل مقدرا بهذا السبب، وهذا السبب لا بد من وجوده، واضح؟ وعلى هذا فمن قال إن الإنسان إذا قتل فإنه يكون قد مات قبل أجله، نقول هذا غير صحيح، بل مات بأجله المربوط بهذا السبب، وهذا السبب لا بد أن يكون، وفرض عدمه لا يدل على عدم وقوعه، هذا فرض، نحن نقول لا بد أن يكون هكذا، واضح يا جماعة؟ إذن فمن مات بقتله أو بدهسه أو بسقوط جدار عليه أو ما أشبه ذلك فقد مات إيش؟ بأجله، وأجله محتوم بهذا السبب ولا بد أن يكون. نعم. ولهذا قال المؤلف فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء. المؤلف قال بالقضاء والقدر، فهل بينهما فرق؟ والقدر ما قدره الله. إذن لا فرق.
القضاء هو ما قضاه الله عز وجل بتقديره.
كيف؟
بتقديره.
شلون القضاء ايش؟
هو ما قضاه الله عز وجل من هذا المقضي عليه بتقدير
له. ما هو بعض. نعم.
كل واحد
يشمل
الثاني.
نعم.
والقضاء هو ما قدر الله
عز وجل في
الأجل.
والقدر هو صوب تقدير.
كيف؟
صوب تقدير إلى وقوعه إلى وقوعه. إذا اجتمع القضاء والقدر فإن القضاء هو الأمر الواقع، هو يكون القضاء. يعني في نفس الساعة هو القضاء.
اي والأول؟
الأول هذا التقدير الأزلي.
اي
شيخ إذا كان مجتمع، إذا كان منفردا القضاء هو القدر بمعنى واحد.
نعم.
إذا اجتمع فيكون القضاء فعلا بما يشاء.
نعم.
والقدر في الأزل.
اي في الأزل. في الأزل. صح؟
نعم.
طيب. يعني معنى ذلك أنه يفرق بينهما إذا اجتمع، ويجمع بينهما إذا افترقا. نعم. ثم قال المؤلف الباب الثالث، مبتدأ درس اليوم، الباب الثالث في الأحكام، وواجب على العباد. الأحكام جمع حكم، والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، المهم أحكام عامة كما ستبين من الشرح. قال المؤلف: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه. واجب خبر مقدم، وأن يعبدوه مبتدا مؤخر، وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه. ويجوز على لغة قليلة أو على قول لبعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ، وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ يجوز أن يكون الخبر مبتدأ الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعل به أو نائب فاعل أغنى عن الخبر، لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. طيب، قال: وواجب على العباد. الواجب عند أهل العلم ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف. وقول على العباد المراد بهم كل الناس، فالعبادة هنا بمعنى العام، بالمعنى العام، ليست العبودية الخاصة. وقد مر علينا كثيرا أن العبودية تكون عامة وهي التعبد للكون، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكوني، يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل. وقوله طرا أي جميعا، أن يعبدوه، الهاء في قوله يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق، ولكن مرجعها معلوم من السياق، لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل، فالهاء إذن عائدة على الله. طاعة وبرا، يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وبرا أي رجاء لبره وثوابه. فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها إيش؟ طاعة لله ورجاء لثوابه. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب، هذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل. والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال: ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمر به حتما. حتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم، لأن مأمورات الله عز وجل قسمان: قسم مأمورات حتم، وقسم مأمورات تطور. ما الذي يجب أن يفعل؟ ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان التبليغ، تبليغ الرسالة يتوقف عليه. إذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه، بمعنى أننا لو لم نتركه، لو تركناه لماتت السنة. فهنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، ويكون وجوبه هنا لذاته ولا لغيره؟ يكون وجوبه هنا لغيره، يعني لئلا تموت السنة لا لإيجاد الفعل. أما إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب. طيب، ويترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. نعم. طيب، هل هناك وظيفة أخرى للإنسان؟ لا، ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط، وما عدا ذلك فإنه مكمل للعبادة. حتى تناول المباحات إنما أباحها الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت، لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل. ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب. نعم، مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس. وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام، 3 أيام يحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت، لأن النفس تكون حزينة وكئيبة، ما تنبسط للأمور الترفيهية. فلا يقال للإنسان: ليش مثلا ما تجملت، ليش ما خرجت مثلا للنزهة، ليش ما فعلت كذا ما فعلت كذا من الأمور الترفيهية العادية، والله أنا محزون محزون، فينطوي على نفسه. هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون الحامل له على ذلك التسخط، تسخط من قضاء الله وقدره، فإن كان حمله على ذلك التسخط فهو حرام. نعم. طيب، إذن نقول الواجب العبادة، هذا هو الواجب، لكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به في حدود معينة. لماذا؟ إيش؟ لئلا يلحقه الملل والسآمة، والإنسان لنفسه عليه حق. طيب، ثم قال: وكل ما هذا الحكم الشرعي. فهم الآن الأحكام الشرعية واجبة ولا غير واجبة؟ القيام بالواجب منها واجب، وبالمستحب منها مستحب، إلا أننا قلنا إن خشي أن تنقرض السنة وتخفى معالمها فقد يكون فعلها واجبا لغيره. ثم قال: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. كل مبتدع، وفواقع خبره، وكأن هداية الله يجيب لو سألناه لماذا وقعت الفاء في خبر المبتدع. فواقع، أي لأن المبتدا نعم متضمن لمعنى الشرط. ما هو معنى الشرط؟ العموم، كل. فإذا كان عاما فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره، فلو قلت كل أحد فقائم صح، لكن لو قلت زيد فقائم ما صح، لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك. كل ما قدر، كل الذي قدره أو قضاه فواقع، يعني فلا بد أن يقع حتما أي جزما كما قضاه، أي على الوجه الذي قضاه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد فلا بد أن يقع. فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي، نعم اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ضل، وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى له بالفقر افتقر، وإذا قضى الله تعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا قدر الله الجدب والضيق حصل الجدب والضيق، وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك، وإذا قدر رفعه وقع. المهم على كل حال كل شيء يقضيه الله فلا بد أن يقع، ولكن لاحظ أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل، قد يكون موانع قضاها الله، كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. فنقول هذا مقدر ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنع، عرفتم؟ إذن كل ما قضاه أو قدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كلام المؤلف، داخل في عموم كلام المؤلف. ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائه اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كأنه يقول ابتلني بما شئت ما يهم بس الطف بشوي. سبحان الله، من قال هذا الدعاء؟ من أين جاء هذا الدعاء؟ هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف، وإن صح عن بعضهم فلا يمكن أن يصح عن الصحابة الذين أقوالهم مأثورة مشهورة. قل اللهم إني أسألك اللطف في قضائك صح، أما لا أسألك رد القضاء. الله عز وجل ما يقضي شيء سواء لطف بك أو شدد عليك إلا وقد قضاه. لذلك ينبغي أن ننبه من يقول هذا الدعاء، وتعالى الدعاء وش الفائدة منه؟ إذا قلت اللهم قني عذابك معناه أنك لا تريد أن يعذبك الله، تبي تقول يا رب إن كان مقدر عذابي فالطف بي في العذاب. هذا معنى الجملة الدعائية هذه، لا أسألك رد القضاء، يعني معناه إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقيا، لكن هون شوي. على كل حال بعض الناس إذا شافوا الكلام كما يكون حلو تركيبه طيب أخذوا به وهم ما أدري وش معناه، وهذا من الغفلة. الواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نعرضه على أو حتى نزله في ميزان الكتاب والسنة. نعم، كل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. طيب المعاصي إذا قدر أن تكون تقع، تقع كما قضاه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، إلى أن قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، والحديث مشهور عندكم. إذن ما قدره الله فلا بد أن يقع، وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبك، لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا. تجبارك من جماعة لن يتغير الواقع. فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله يجب أن يعلم أن هذا الذي حصل بقضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم لأنه يرضى بالله ربه. رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث ومات، لا يجوز أن يورد على قلبه أنه لو لم يخرج لم يمت، هذا غير واقع، هذا يجب أن تطرده عن قلبك. لماذا؟ لا بد أن يكون كما حصل، لا يمكن أبدا أن تكون أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل. واضح يا جماعة؟ طيب، ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ماذا قال الله؟ قال ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هذه الأمور لا تولد إلا الحصرة، والإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، شوف الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأنت إذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في كتاب السنة وقرره المؤلف رحمه الله فإنك سوف تستريح ولا تسأم ولا تمل ولا تضجع. الله أعلم. نعم.
نرد على اللي يفعل المعاصي، يقول لماذا تعاقبون عليها؟ لأنها مقدرة عليها ومكتوب عليها أن يفعل المعاصي ومن
هذه. أي نعم. هل تزوجت؟
ها؟
أنت؟
إن شاء الله جميل.
تزوج ولا لا؟ أسألك. نعم. طيب، أنا أرى أن لا تسعى في الزواج. أنا أرى أن لا تسعى في الزواج إذا كان مكتوب عليك بيقع. القضاء والقدر أمر مكتوم عند الله لا يعلم، فالذي أقدم على المعصية هل أقدم على المعصية حين إقدامه وهو يعلم أن الله كتب عليه؟ أسألك.
قد يكون لا يعلم.
مهم، قد يقينا لا يعلم، يقينا لا يعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن لماذا أقدمت وأنت منهي عنها؟ نعم يا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من جملة الأحكام وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد، ودليلها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى. وسبق لنا أن ما قدره الله أو قضاه فإنه واقع، واقع حتما ولا بد، كما قضاه لا يختلف عما قضاه في الأزل. وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، والرضا بالقدر من الرضا بالله ربا، والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل. وهنا مسألة مهمة جدا، هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بيّن المؤلف ذلك في قوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. أنتم عندكم وليس واجب، والظاهر أن الأولى النصب، الظاهر أن الأولى بالنصب، ويجوز الرفض، لاحظ أنه يجوز الوجهان. فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا، وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا. فالوجهان جائزة.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.